بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وفي لفظ: حتى يتفرقا من مكانهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال: رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. هذه الأحاديث أكمل بها المصنف رحمه الله ما ترجم له بقوله في أول الباب: باب إثبات خيار المجلس، وبين فيها أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا. وقد عرفنا أن المراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان، وما ذهب إليه بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم لأن التفرق إنما هو بالأقوال قول مرجوح، وأن ما ساقه القائلون بالتفرق بالأقوال من أدلة تبين أنها لا تقف ولا تصمد أمام الأدلة التي تثبت الخيار، وأن التفرق إنما يراد به تفرق الأبدان. وبعد أن أورد المصنف رحمه الله الأحاديث الصريحة في ذلك، بل الأحاديث الصحيحة، وقد أخرجها أئمة الحديث الشيخين وأحمد، وكلها متفق عليها، وهي تؤكد إثبات خيار المجلس ما دام المتبايعان في مجلس العقد، فإن تفرقا بالأبدان وجب البيع، أو أن يخير أحدهما الآخر، أو أن يقطع أحدهما الخيار بأن يوجب البيع ويترك الخيار لصاحبه، ففي هذه الأحوال يثبت البيع وينعقد. وكنا انتهينا في شرح الأحاديث الماضية عند قوله: أعني الإمام الشوكاني ينقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح في مسألة إثبات الخيار وعدم إثباته حسب ما ذهبت إليه الأئمة فيما مر. قال في الفتح وهو قوله: إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. وقيل وهو استثناء من إثبات خيار المجلس، والمعنى أو خير أحدهما الآخر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فينتفي الخيار، كأنه أبطل وألغى هذا الحق الذي أعطاه الشارع لنفسه. قال في الفتح: وهذا أضعف هذه الاحتمالات. وقيل المراد بذلك أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا، ومعنى يتخايرا يعني يعطي كل واحد منهما الخيار لإيه؟ لصاحبه، ولو قبل التفرق. وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار، كأن يقول: أشتري منك على أن لي الخيار أياما معينة، أو ولو بعد التفرق. قال في الفتح: وهو قول يجمع التأويلين الأولين، الذي هو إثبات خيار المجلس أو قطع خيار المجلس وإعطاء الطرف الآخر الخيار، سواء كان خيار الشرط أو غيره. قال: ويؤيده ما وقع في رواية البخاري بلفظ ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري بلفظ إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر إن حملت، أو على التقسيم. نعم. وإلا وفي رواية للبخاري بلفظ إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر إن حملت أو على التقسيم. لا على الشك. نعم. بلفظ إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر إن حملت أو على التقسيم. لا على الشك، يعني إما أن يقول له: أبيعك على أن لك الخيار، هذا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر، يعني أنا قد أجزت البيع، واختر أنت إن شئت أن تمضي البيع وإن شئت. فهاتان حالتان وصورتان يثبت فيهما الباحد البائع أحد المتبايعين الخيار للآخر، الذي هو خيار إما خيار الشرط وإما خيار للمجلس. قال: قوله أو يخير، قال بإسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا أو يخير. وطبعا يتفرقا عندنا الفعل مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. فلما عطف عليه الفعل أو يخير جزم. قال: ويحتمل النصب، ويحتمل نصب الراء، يعني أو يخير، على أن أو بمعنى إلا، إلا أن يخير، يعني كأنه جعل أن مضمرة، كما قيل إنها كذلك في قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. يعني إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. قوله قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال هو موصول بإسناد الحديث، يعني كأنه ليس إدراجا. قال: ورواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم. وقوله موصول في إسناد الحديث كما سيمر معنا في رواية في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بايع عثمان بعد أن بايعه تراجع إلى أن خرج من بيته، فكأن هذا الخبر أو هذا القول المنسوب إلى عثمان إلى ابن عمر رضي الله عنهما يروى بالقول ويروى بالإيه ويروى بالفعل. وإن يتفرقا بالأبدان يغني الله كلا من سعته. إيش؟ إيه، لكن إيش نتيجة الطلاق؟ تفرق بالأقوال ولا بالأبدان؟
بدأ بالقول.
نحن نسأل عن النتيجة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع والمبتاع. وقلنا سبق أن عرفنا أن هاتين اللفظتين تطلقان على المشتري والبائع بالخيار، أي أثناء مجلس العقد حتى يتفرقا، يعني إلى أن يتفرقا بالأبدان كما هو قول الجمهور، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون أو يكون ذلك البيع صفقة خيار بأن يخير البائع المشتري أو يخير المشتري البائع في إمضاء البيع أو إلغائه، وهذا الذي يخير صاحبه يكون قد أوجب البيعة، يعني من ناحيته أنه قطع بالبيع ولا يرى أن ولا يرى خيارا ولا يحتاج إلى خيار. لكن لما كان للطرف الآخر حق الخيار ما دام في المجلس فهو يخيره. قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني ولا ينبغي لهذا الذي عقد أن يترك مجلس الخيار حتى يعطي الفرصة للمتعاقد معه أن يطمئن إلى العقد ويمضيه، ولا يباغته بمجرد ما يستنطقه بوجوب البيع أو بالإيجاب والقبول فيباغته. هذا القول ظاهره أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، خصوصا إذا كان أحد المتبايعين يعني قد ضغط على صاحبه وربما أحرجه وربما استغفله، لذلك لا ينبغي له أن يضيق عليه في مسألة إمضاء البيع، بل على كل واحد من الطرفين أن يعطي الفرصة التامة الكاملة لشريكه في أن يرضى بالبيع، لأن هذا هو الذي يتوافق مع أصول البيع كما قال الله جل وعلا، أو أصول البيع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تؤكد اشتراط التراضي في البيع. فكأن هذا من كمالي ومن تمام المروءة أن يفوض أو أن يعطي الفرصة التامة الكاملة للطرف الآخر في إمضاء البيع. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال: ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. وقوله حتى يتفرقا من مكانهما، هذا القيد أحد المرجحات على أن المراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان، لأن التفرق بالأقوال لا يتأثر بالمكان، وإنما الذي يتأثر بالمكان هو التفرق بالأبدان. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: ورواه الدارقطني بلفظ حتى يتفرقا من مكانهما. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه مالا بالوادي، والمراد بالوادي وادي القرى، وادي القرى وهو الذي يعرف في أيامنا هذه بالمنطقة التي تسمى بمنطقة العلا. قال: بمال له بخيبر، أي بمال لعثمان رضي الله تعالى عنه في خيبر. وخيبر أيضا مدينة كان قد نزل فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله طائفة من اليهود، لأن المدينة وخيبر كلتاهما مدينة تقعان على حرة، وأهل الكتاب وجدوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيخرج في أرض ذات حرة وفيها من النخيل، وكلا المدينتين يعني تتسمان بذلك، ولهذا نزل بعضهم المدينة ونزل بعضهم خيبر. لكنهم بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعاهد يهود، لكنهم نقضوا العهود، فلما نقضوا العهود أخرجهم من المدينة على فترات، فخرج بعضهم وهم الطائفة الأولى أعني يهود بني النضير إلى خيبر، نزلوا خيبر ونزلوا أذرعات، وبعضهم ارتحل إلى الشام. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقر بعضهم على البقاء فيها إلى أن يعني بقاء مشروطا برضا بقائهم من المسلمين، فبقوا إلى أن أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى في آخر أيامه أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان. هذه خيبر كان فيها مال، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر غنمها فقسمها على المسلمين، قسمها على المسلمين وأعطى لكل مجاهد نصيبا، وهكذا أيضا ما كان في وادي القرى. ولذلك لما يعني باع عثمان رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عمر نصيبه الذي في خيبر بنصيبه الذي في وادي القرى، وقد اشترى كل واحد منهما نصيب الآخر في إحدى البلدين. هذا الفعل استنبط منه المؤلف أنه يجوز البيع والعقد على شيء غائب، لأنه يستحيل أن يتواجد أو أن يجتمع عثمان وابن عمر في كل من خيبر ووادي القرى في وقت واحد، لكن أحدهما باع عن غيب والآخر قد يكون باع عن إيه؟ عن حضور. واكتفي عن المال الغائب بالوصف أو بالرؤية القديمة، ويكتفى بالمال الحاضر بالمشاهدة. الشاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما اشترى من عثمان أراد أن يتم ويمضي البيع حيث يقطع خيار المجلس، ولذلك مشى خطوات، تقهقر خطوات وخرج من بيت عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا يتضح لنا أدب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان، حيث إنه لم يدر إليه ظهره ويخرج من البيت، وإنما خرج متقهقرا، وليس يعني الغرض من ذلك أنه ينسل دون رؤية عثمان رضي الله عنه له، وإنما كان ذلك على سبيل الإجلال والتقدير لعثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان أهل لأن يقدر وأن يحترم وأن يعمل له ما فعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث دلنا على أن البيع يثبت بالتفرق بالأبدان في مجلس العقد. نعم.
حد الجزيرة.
إيش؟
حد الجزيرة.
جزيرة العرب يحدها من الأطراف الثلاثة البحر، الشرق والجنوب والغرب، ومن الشمال الشام، أرض الشام. نعم. هذا ما سيذكره المصنف ويقول إن فعل عمر ابن عمر ظاهره أنه يتعارض. الواقع أنه لا يتعارض، لأن ابن عمر تأكد وتيقن من أن عثمان لن يستقيل، ولذلك بادر وخرج. ولو أنه رأى من عثمان ترددا لقلنا إنه في مثل هذه الحال لا ينبغي أن لأحد الطرفين أن يقطع خيار المجلس عن صاحبه، فيما في حالة ما لو كان أحد المتبايعين يعني لا يزال متردد في إمضاء البيع، أو بدا عليه ما يدل على ندامته في البيع، أو أحس الطرف الثاني بأنه يعني مهضوم في البيع، فلا ينبغي له أن يبادر ليقطع خيار المجلس. لكن متى تأكد أن صاحبه قد أوقع البيع وأنه مطمئن فلا بأس بقطع خيار المجلس، هذا الذي ينبغي أن يحمل. وأما ما ذكره الشارح من قوله وقيل إن عثمان إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربما يكون غير عارف أو لم يبلغه هذا الخبر، فهذا بعيد جدا، بل إن الذي روى خبر خيار المجلس هو عبد الله بن عمر، ويبعد جدا أن يعرف عبد الله بن عمر هذه السنة ثم إنه يخالفها. واضح؟ قوله خشية أن يرادني، لعله يعني من باب إشفاق عثمان على عبد الله بن عمر، لأن أرض خيبر أقرب إلى المدينة من أرض وادي القرى، فكأنه يعني عثمان رضي الله عنه ليس هو الرجل الذي يطمع في عبد الله بن عمر، فقد يظن عثمان أنه يعني هضم عبد الله بن عمر، أو أنه له يعني أو أنه يرى لبيع لما اشتراه من عبد الله بن عمر مزية أفضل مما باعه، لذلك يقيله حتى إيش؟ حتى لا ينال أو يهضمه في بيعه. ولذلك عثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يقطع هذا الأمر على عثمان، وأراد أن يبين له أن ما اشترى من عثمان أمر ما قد رضي به حق الرضا، ولذلك قطع خيار المجلس. هذا لا يعني أن عبد الله بن عمر يظن أنه يعني غلب عثمان رضي الله عنه، لأن مثل هذا لا ينبغي أن يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كل واحد منهم كما هو معروف من إيثاره وكما هو معروف من نصيحته لله ولرسوله وللمسلمين أن لا يقدم على مثل ذلك العمل. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني. البيعة. وكانت السنة، وقوله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وكانت السنة، هذا ما يذكره المحدثون ويقولون إذا قال الصحابي كانت السنة فهذا يعطى حكمه الرفع، يعني وكان الأمر الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجراه بين الناس أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال: رواه البخاري. قال: وفيه دليل على أن الرؤية حال العقد لا تشترط، بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة حيث تم العقد على رؤية متقدمة منهما أو وصف بينهما. قال: حديثه عمرو بن شعيب، أخرجه أيضا البيهقي وحسنه الترمذي. وعلى كل حال، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لو فرضنا أنه معارض بحديث عبد الله بن عمر فإن مقتضى الترجيح أو فإن الترجيح يقتضي أن يقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حديث عبد الله بن عمر، لأن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث عبد الله بن عمر كما نرى أنه لا يتجاوز أنه حسن، والصحيح يقدم على الحسن. قال: وفي الباب عن أبي برزة يعني الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجة بإسناد رجاله ثقات، أن رجلا باع فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، يعني البايع والمشتري، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيا أبا برزة رضي الله تعالى عنه فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يفترقا. زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما ما أراكما افترقتما، يعني المراد بالافتراق افتراق الأبدان. وهذا يؤيد، وهذا الحديث حديث أبي برزة يحمل على الإقالة، على الاستقالة، لأن الرجل كان قد باع لكنه عندما جاء في الصباح كأنه غير رأيه، ولذلك قام إلى فرسه يريد أن يرحل، وظاهره أنه ما أراد أن يمضي البيع، لذلك عاد إلى فرسه واشتاق إلى فرسه. فلما راجعه صاحبه ظاهره أنه أراد الاستقالة، ولذلك لما تحاكم إلى أبي برزة رضي الله تعالى عنه حكم له بأن هما في دائرة الخيار، وأن المجلس وإن طال لأنهما بقيا حتى باتا وتلك الليلة. لكن هنا قد يرى السؤال، وهو بقاؤهما ثم انصرافهما ومبيتهما ونومهما ألا يعد تفرقا بالأبدان؟ ولذلك فإن مثل هذا الحديث يحمل على الإقالة. وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على التكرم بالإقالة، فإنه إذا استقالك أخوك ينبغي لك أن تقيله. يحمل حديث أبي برزة على ذلك، وبهذا يجمع بين الإيه؟ بين الأدلة. قال: وفي الباب أيضا عن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه عند النسائي، وعن ابن عباس عند ابن حبان، وعن ابن عباس أيوة في الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن حبان والحاكم والبيهقي، وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البزار والحاكم وصححه. فهذه أحاديث كلها تدل على أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا رأيه، ما أراكم افترقتما، ظن أو حمل ذلك على أنهما ما داما لكن بقاؤهما ومبيتهما ألا ينهي مجلس العقد؟ فقوله ما أراكم افترقتما يعني يحمل هذا على الافتراق الطويل، أو يحمل هذا على فهمه رحمه رضي الله عنه لذلك. ولهذا حمله على الإقالة خير من حمله على أن الفسخ كان في مجلس العقد. قوله صفقة خيار، قال بالرفع على أن كان تاما. إيش عندكم وصفقته؟ لأن لا ما سألت بأقول إيش الكلمة اللي عندكم وصفقته ولا وصفقة. قال إلا أن تكون صفقة خيار. ها؟ وصفقة فاعلها، فاعل إيه؟ فاعل الفعل كان، لأن كان إذا كانت تامة يكون ما بعدها فاعل، بخلاف ما إذا كانت ناقصة أو ناسخة، فإن الاسم من بعدها يكون اسمها ويكون مرفوعا والخبر يكون منصوبا. فهنا في قوله في حديث عبد الله بن عمرو إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون هذه الصفقة صفقة خيار، إلا أن وجدت صفقة خيار، لأن كان إذا كانت تامة تفسر بمعنى وجد أو نحو ذلك. قال وصفقة فاعلها، فاعل كان، والتقدير ألا أن توجد أو تحدث صفقة خيار. والنصب يعني يجوز أن نقول إلا أن تكون صفقة منصوبة خيار على أنها على أن كان ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، إلا أن تكون هي صفقة خيار. والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما ثم البيع، وإلا فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا، بمعنى أنهما أبطلا خيار المجلس كما تقدم. ما فهمت سؤاله. يعني هو بعد أن تبايع، الأصل أن خيار المجلس يمتد إلى أن يتفرق بالأبدان، لكن لو أن أحدهما قال أنا من ناحيتي البيع قد أمضيته وأنت اختر، فعندئذ يتحول الخيار من كونه خيار مجلس إلى كونه خيار شر. وأما في حق من فوض فقد وجب البيع، يعني ليس له بعد ذلك أن يقول أقلني أو يقول أنا لا أريد أن أبيع حيث أمضى البيع. هذا معناه. قوله خشية أن يستقيل قال بالنصب على أنه مفعول له. يستقيله مفعول له، ومعنى مفعول له يعني مفعول لأجله. قال واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس، وقد تقدم ذكرهم وهم الحنفية والمالكية. قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم، ومعناه لا يحل لك أن لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع، فيبقى المدة التي يرى فيها أنه قد رضي الرضاء التام. فالمراد الاستقالة فسخ النادم منهما للبيع. فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع. ايش عندكم؟ وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء، قالوا لو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة، إلا هي مفارقة المجلس، لأنها لا تختص بمجلس العقد. أي لأن الاستقالة لا تقتصر على مجلس العقد، بل له أن يطلبها ولو بعد حين. قال وقد أثبت في أول الحديث الخيار، ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من الخيار ومن المعلوم أن من الخيار له ومن المعلوم أن من الخيار له لا يحتاج إلى استقالة. هكذا عندكم؟ إيش عندكم؟ على كل حال المعنى واحد. قال ومن المعلوم أن من الخيار له لا يحتاج إلى الاستقالة، فتعين حملها على الفسخ اللي هو فسخ خيار المجلس، الفسخ بخيار المجلس. وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم، لا أن اختيار الفسخ حرام. وقوله رجعت على عقبي أو على عقبي، قيل لعله لم يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب، وهذا بعيد كما ذكرنا المذكور في الباب، ويمكن أن يقال إنه بلغه، ولكنه عرف أنه لا يدل على التحريم كما تقدم. والمراد بقوله بالوادي وادي القرى. نعم. قوله أن يرادني، قال بتشديد الدال، وأصله أن يراددني أن يطلب مني استرداده. قوله وكانت السنة، يعني أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنه فعل ليجب البيع ولا يبقى لعثمان خيار في فسخه رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد ذلك قال رحمه الله أبواب الربا. قال باب التشديد فيه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، إذا علموا ذلك ملعونون، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. قال وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان كثير من أنواع البيوع المنهي عنها، ختمها ببيان نوع من البيوع وهو أشدها نهيا وحرمة، ذلك هو الربا. والربا في اللغة معناه الزيادة، كما جاء في قوله تعالى وما أوتيتم من ربا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي فلا يزيد. وسمي الربا، وسميت الرابية المكان العالي والمرتفع لزيادته على غيره من الأراضي أو الأماكن المنبسطة. قال الزمخشري في الكشاف: كتبت بالواو على لغة من يفخم الربا، كما كتبت الصلاة والزكاة. قال: وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجماعة، كأنه يعلل ويبرر لمن كتب الربا بالواو ووضع بعدها ألفا. وقال في الفتح: الربا مقصور، يعني اسم مقصور، لأنه ينتهي بألف. قال: وحكي مده، ومعنى حكي مده يعني يقال الرباء، هذا عندئذ يكون الفعل، يكون الاسم ممدودا، لأنه عندنا الاسم الذي ينتهي بحروف العلة أو بالهمزة على ثلاثة أشكال: إما مقصور تقول ربا، وإما منقوص كقولك في الأسماء المنقوصة التي تنتهي بالياء كالقاضي والداني، أو أن يكون ممدودا وهو ما ينتهي بهمزة كقولنا السماء وكقولنا الرباء وهكذا. هذا معنى قوله هنا وحكي مده. قال: وهو شاذ، يعني المد، لأن غالب ما جاءت به النصوص القصر. وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف. إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء يقول لهم يسكتوا. وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصحف بالواو، ورسم المصحف هذا يعني ما ينبغي أن، لأن هذا يعتبر فيه التوقيف. قال الفراء: إنما كتبوا بالواو لأن أهل الحجاز، قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربا أو ولغتهم الربو، ولغتهم الربو، فعلموهم الخط على صورة لغتهم. قال: وكذا قرأه أبو سماك العدوي بالواو الربو، وقرأه حمزة والكسائي بالإمالة الربي، ها، بسبب كسر الراء، وقرأه الباقون بالتفخيم لفتحة الباء الربا. قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء على اعتبار يعني إما النطق وإما الرسم. قال: وتثنيته ربوان، ما يدل على أن الأصل الألف واو. وأجاز الكوفيون كتابته كتابة تثنيته بالياء ربيان بسبب الكسر في أوله. قال: وغلطهم البصريون على اعتبار أن الأصل أصل الألف واو. قال: في الفتح، وأصل الزيادة يعني كأنه قال والربا في اللغة معناه إيه؟ الزيادة. قال: وأصل الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: اهتزت وربت، بمعنى أن الزيادة حصلت لنفس الأرض، وذلك بتسرب الماء إليها، وتسرب الماء إليها زاد من حجمها فربت وزادت، أو لما يقع من استنبات البذور الموجودة فيها حيث يزيد حجمها ويزيد حجمها على ما في الأرض فتزيد، هذا معنى قوله اهتزت وربت. وإما في مقابلة يعني الزيادة لا تكون في الأصل وإنما تكون في مقابلة قوله كدرهم بدرهمين، فمن باع درهم بدرهمين فقد زاد، والزيادة ليست في أصل الدرهم وإنما في شيء منفصل. لذلك قال هنا إن الزيادة التي توجد في الربا إما تكون في أصل الشيء وإما تكون في بشيء خارج. قال: وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما، يعني إن كلمة الربا حقيقة في الأمرين، حقيقة في الأمرين، الأمر الأول الزيادة في شيء في نفس الشيء، وذلك بأن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا، وإما أن تكون الزيادة في مقابل كدرهم بدرهمين ويكون الدرهم الثاني في مقابلة الأجل. قال: فهو حقيقة فيهما. قال: وقيل حقيقة في الأول وهو الزيادة في نفس الشيء، وأما في الثاني فهو مجاز على سبيل التشبيه. زاد ابن سريج: إنه في الثاني حقيقة شرعية، لأن الشارع سمى كلا الحالين ربا، ويطلق الربا على كل مبيع محرم. قال: ويطلق الربا على كل مبيع محرم، لكن هذا القول فيه نظر، لأن بعض البيوع تحرم وإن لم يكن العلة فيها الربا الزيادة، ولذلك لا تسمى ربا. قال: ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا، لأن هذا مما أصبح معلوما من الدين بالضرورة، وقد جاءت الآيات الكثيرة في تحريمه، والشريعة الإسلامية منذ نزولها على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تحذر وتمنع من الربا وتبين أنه ليس أمرا مباحا وليس مالا حلالا. وأول ما نزل من القرآن في شأن الربا كان مما نزل في مكة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقد فرق بين الزكاة وبين الربا، وبين أن الزكاة مقبولة مضاعفة عند الله، وأن الربا لا يضاعف عند الله، وأن الناس الذين يتبايعون بالربا ليزيدوا من أموالهم فإنها لا تزيد عند الله. ثم جاء بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحذرهم من أكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن التعامل بالربا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالمضاعفة، وذلك عندما كان الناس يتبايعون إلى أجل بالربا، فإذا حان وقت دفع المال والدين يقول صاحب المال: إما أن تعطي وإما أن تربي. وهذا مع الأسف هو الذي يتعامل به في هذه الأزمان، حيث تعمل العقود على ربا بنسبة، فإذا حان الأجل ولم يدفع الدين ضاعفوا النسبة، حتى إن بعض النساب تزيد على رأس المال. ولهذا قال تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا أن الربا محرم، وأنه من الكبائر، حيث جل الله فيه الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبهذا بين الله جل وعلا في القرآن الحكمة الصريحة البينة الواضحة في أمر الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وأوضحه وبين جرمه وبين عظم مصيبته، وأنه ممحق للبركة، لأن الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فجاءت النصوص متوافرة متواترة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحرم الربا. وكل من يبيح الربا أو يحاول أن يتوصل إلى الأموال بواسطة الربا فإنه محارب لله ورسوله، كما جاء في هذا الحديث في هذه الآية. نعم، لأنه يحكي واقع فهو لا مفهوم له، ثم إن كان له مفهوم فقد بطل مفهومه بقوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لأن هذا منصوص منطوق، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق. نعم، ما سمعت. الذي يستحل أكل الربا يكفر، لأنه خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لكن من أكل الربا وهو يعلم حرمته ويقول بحرمته فهذا لا يكفر، وإنما يفسر، وقد ارتكب يعني كبيرة. قال: باب التشديد فيه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن أكل الربا. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أنه من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب، وقد جمع بين ذلك فقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. هذا في الدنيا. ولعن من يأكل الربا، وهذا إيه؟ وبين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا أيضا في الآخرة، فقد جمع له العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك كان من أكبر، كما جاء إن من أكبر الكبائر، أسمى من أكبر الكبائر أكل الربا. قال: لعن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. ووصف من يتعامل بالربا بأنه آكله، لأن الأكل هو المقصود الأول، وهذا ليس له مفهوم، فلا يقال إن من تعامل بالربا لغير الأكل يجوز له ذلك، لا، وإنما جاء التعبير بالأكل لأن من شأنه، أو لأن الأكل هو المقصود الأول من العمل ومن التكسب، فجاء الحديث خارجا مخرج الغالب. ولذلك يقول الفقهاء إن هذا الوصف هو قوله آكل لا مفهوم له. قال: وموكله، يعني ومن يعطيه لغيره ليأكله. فآكل الربا هو الذي يعني يأخذه، وموكله هو الذي يعطيه، وشاهديه اللذان يشهدان على العقد، وكاتبه. فقد لعن الله هؤلاء الثلاثة بسببه. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي آكل الربا ومؤكله، وآكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا، يعني أضاف هذا القيد وهو إذا علموا بذلك. وقد قيد الشارح بأن هذا العلم خاص بالشاهد وبالكاتب، قال: لأنه جاءت نصوص في كتاب الله تبيح وتأذن للإنسان أن يشهد، كما قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.